ve dünya. في عيون الأخبار بسنده عن محمد بن يحيى بن أبي عباد عن عمه قال: سمعت الإمام الرضا عليه السلام يوما ينشد شعرا، وقليلا ما كان ينشد شعرا. كلنا نأمل مدا في الأجل، والمنايا هن آفات الأمل. لا يغرنك أباطيل المنى، والزم القصد ودع عنك العلل. إنما الدنيا كظل زائل، حل فيه راكب ثم رحل. إن العلم باق. رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال. فإن المال يفني عن قريب، وأن العلم باق لا يزال. في الأمثال. مثل إنجليزي: الحكيم يستفيد من أعدائه أكثر مما يستفيد الجاهل من أصدقائه. مثل عربي: حكم الأمم هي خلاصة تجاربها في الحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تعالى ليسأل العبد في جاهه كما يسأل في ماله، فيقول: يا عبدي، رزقتك جاها، فهل أعنت به مظلوما أو أغثت به ملهوفا؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى هذا الحديث وإلى هذه الوصية، كيف يوصينا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كثير منا يملك من الجاه الشيء الكثير، ويحسب أن هذا الجاه إنما ملكه بقوته وإرادته وعلاقاته، ولا يبدي اهتماما بإخوانه، ولا يبدي اهتماما بالآخرين. إن الله تعالى ليسأل العبد في جاهه كما يسأل في ماله، كما أن المال له حساب وله كتاب عند الله سبحانه وتعالى، كذلك أن للجاه حسابا وكتابا. فيقول: يا عبدي، رزقتك جاها، فهل أعنت به مظلوما أو أغثت به ملهوفا؟ لماذا لم تعن به المظلوم الذي تراه؟ إنما الجاه نعمة كما أن المال نعمة، والمال يحاسب الإنسان عليه، وكذلك الجاه يحاسب عليه. ولذلك من أعظم المفاسد أن يملك الإنسان جاها ويحب ذلك الجاه ولكنه لا يقدم شيئا. يقول رسول الله: ما ذئبان ضاريان أرسلا في زريبة غنم بأكثر فسادا من حب المال والجاه في دين المسلم. الجاه سيقضي على دين هذا الإنسان المسلم، فكيف يتجاوزه؟ يتجاوزه من خلال ما يمكن أن يقدم في ذات الله: إغاثة الملهوف، نصرة المظلوم. يقول رسول الله: الزهد في زماننا في الدنانير والدراهم، وليأتين على الناس زمان الزهد في الناس أنفع لهم من الزهد في الدنانير والدراهم، فيسهدون بهم ولا يولونهم أي اهتمام أبدا. ليس ذلك هو الشيء الذي تريده منا السماء، وليس ذلك الشيء الذي يريده منا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتريده منا السماء بتشريعاتها وبأخلاقياتها التي تعلمناها والتي سرنا عليها. الإنسان الذي يملك الجاه، الذي يملك منصبا، وظيفته أن يعطي من نفسه لإغاثة الملهوف. نعم، هو لا يعطي لإخوانه على حساب القانون الذي يتبعه وعلى حساب الدين الذي ينتمي إليه، وإنما عليه أن يرى المجتمع فيرى مظلومهم فينتصر لهذا المظلوم، حتى لو لم تكن القضية من شأنه، ولكنه ما دام يملك جاها ويملك هذا المنصب عليه أن يعمل من أجل رفع هذا الظلم عن صاحبه. كما أنه لو رأى ملهوفا يستغيث لأغاث ذلك الملهوف. ما أحرانا ونحن نسمع وترن في أذهاننا أصوات المظلومين في كل حدب وفي كل صوب، وأصوات الملهوفين في كل مكان، ونحن نملك ما لا يملك الآخرون، فلماذا لا نعمل من أجل إغاثة الملهوف ومن أجل نصرة المظلوم، علنا نحظى برضا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الصلاح في ديننا ودنيانا، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
وليك الفضل.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ تقوية العلاقة مع الإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام من خلال النظر بالقضية المهدوية، ونقصد بالنظر هنا التفكر والتمعن والتأمل، بالإضافة إلى التسلح بالثقافة المهدوية الرصينة. نتعرف على تفاصيلها عقيدة وتاريخا ومستقبلا، وكذلك علينا أن نتعرف على الشبهات وردودها. فقد كتب في هذه القضية المباركة ما يزود القارئ والباحث مادة علمية تغنيه خير غناء. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار، بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة. نبدأها أولا بتلاوة عاطرة للآيتين 16 و17 من سورة الأعراف بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار، فلننصت إليها خاشعين.
قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
مستمعي الكريم، ذكرنا في الحلقة السابقة معصية الشيطان لله سبحانه وتعالى وعدم سجوده لآدم وغضب الله عليه، ولكنه أمهله كما يمهل المجرمين في الدنيا ليتوب أو لتزداد ذنوبه إلى يوم القيامة. وفي هاتين الآيتين نرى كيف أن الشيطان أقسم أن ينتقم من الإنسان ليضله كما ضل هو ويقصيه عن محضر الله، ولهذا يقرر الشيطان أن يهجم على الإنسان من جميع الأطراف ليضله. وجاء في حديث شريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه عندما أقسم الشيطان أن يترصد للإنسان من جميع أطرافه قال الملائكة: يا رب، فكيف يفر الإنسان به؟ فأخبرهم سبحانه وتعالى من فوقه وتحته، فإذا رفع الإنسان يديه بالدعاء أو سجد على الأرض يأمن شر الشيطان. ومن هاتين الآيتين الكريمتين نتعلم مستمع الكريم: أولا، أن يعزو شخص الذنوب والمعاصي بإرادة الله والقضاء والقدر الإلهي، فهذا من عمل الشيطان. ثانيا، الشيطان عدو الإنسان اللدود، فبدلا من إطاعته لنطع الله. ثالثا، الوساوس الشيطانية محيطة بالإنسان من جميع أطرافه، لذا علينا أن نكون حذرين.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. ذو الجلال والإكرام وأتوب.
والآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 18 من سورة الأعراف.
قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين.
مستمع الكريم، جاء في هذه الآية الكريمة جواب الله سبحانه وتعالى على قسم الشيطان بأنه سيضل البشر، بأن الله سيملأ جهنم منه ومن أتباعه الذين سيصيبهم الذل والهوان قبل عذاب جهنم وطرده عز وجل من حضرة الأنقياء والصالحين والأبرار. إن ذنب الشيطان الذي أخرجه من الحضرة الإلهية هو التكبر والغرور، وكل إنسان يتكبر على الأوامر الإلهية سائر على طريق الشيطان، وستكون عاقبته الذل والهوان. ومن هذه الآية الكريمة نستنتج: أولا، الشيطان يوسوس في صدور الناس ولكنه لا يجبرهم على ارتكاب الذنوب، فالإنسان هو الذي يقرر اتباع سبيل الشيطان. ثانيا، إن اتباع الشيطان في الدنيا يقود إلى الحشر معه يوم القيامة.
قال الإمام الحسين الشهيد عليه السلام: اعتبروا بما وعد الله به أولياءه.
والآن أيها الأفاضل، لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 19 من سورة الأعراف.
ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
نعم مستمعي الكريم، بعد عصيان الشيطان وإخراجه من الحضرة الإلهية أسكن آدم وزوجته الجنة الإلهية. في هذه الآية الكريمة يذكر الباري عز وجل أنه أعد لآدم وزوجته جنة تحتوي على أنواع الفاكهة والأشجار وأسكنهما فيه، وسمح لهما بتناول جميع أنواع الفاكهة إلا واحدة، ولكنهما أكلا من تلك الشجرة التي نهاهما عنها. حول جنة آدم وحواء، وهل هي الجنة التي وعد الله بها عباده المؤمنين أم جنة دنيوية، اختلف المفسرون. ولكن بما أنه لا وجود لشجرة ممنوعة في الجنة الموعودة، وأنه لا وجود للأوامر والنواهي والتكليف فيها. حمل العديد من المفسرين يعتقدون بأن جنة آدم وحواء هي بستان شبيه بالجنة، وهي جنة دنيوية على الكرة الأرضية. وإلى هنا سادة المستمعين نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. نستودعكم الباري عز وجل، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
اصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل، ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل،
ربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل.
ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على صبر الجميل.
رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل فلو أن العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول وكم من مؤمن قد شاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل
ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل
ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، نحييكم ونرحب بكم خلال حلقة أخرى من برنامجكم من هدي المنبر الحسيني وخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. موضوع البحث هو التوسل إلى الباري عز اسمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الأمر اثنين من واحد، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسائل إلى الله باب واسع من الثقافة الإسلامية، الوسائل بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى، والقرآن يؤكد هذا المعنى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يدعون الدعاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هذه الآية الإسراء 57، والآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة المائدة 35. إذن الإنسان في علاقة بالله تعالى يجب أن يبتغي إلى الله الوسيلة. لاحظوا في سورة فاطر الآية 10، نقرأ نحن هذه الآية الكريمة. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب الإيمان، الإخلاص، العقيدة، هذه الكلم الطيب. الكلم الطيب تصعد إلى الله تعالى. الكلمة الخبيثة تبقى على الأرض، ما تصعد إلى الله تعالى. الكلمة الطيبة، الكلمة الطيب تصعد إلى الله تعالى. إليه يصعد الكلم الطيب، الإخلاص، الإيمان، التوحيد، تصعد هذه الكلمة الطيب تصعد إلى الله تعالى. ولكن يسندها العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه. صحيح الكلمة الطيب هي الصاعدة ولكن بإسناد والدعم من العمل الصالح. إذا كان الإنسان عنده إخلاص لله، عنده إيمان بالله، وما عنده عمل، إيمان عقيم، إخلاص عقيم، توحيد عقيم، يعني ما يثمر عمل، ما ينتج عمل، ما يعطي عمل، ما يقترن بعمل صالح، وهذا هو الإيمان العقيم. الإيمان شجرة طيبة مثمرة، ما يمكن الإيمان يكون عقيم ما مع عمل صالح، ما ويا عمل صالح. الإيمان شجرة طيبة مباركة، ثمارها طيبة. العمل الصالح ثمرة الإيمان، والعمل الصالح هو الوسيلة الذي يرفع الإيمان إلى الله تعالى. العمل الصالح هو الوسيلة الذي يرفع التوحيد إلى الله تعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذه حقيقة على درجة كبيرة من الأهمية في كتاب الله. إذا كان الإنسان عنده عجز في العمل، إذا كان الإنسان عنده عجز في العمل، كما أننا غالبا أعمالنا في تقصير، في عجز، في نقص، في كثير من المشاكل في أعمالنا، كثير من المتاعب في أعمالنا، أحيانا السيئات تحبط أعمالنا. فما الذي يرفع العمل الصالح إلى الله تعالى؟ عند ذلك الله عز وجل جاعل وسائل أخرى غير العمل الصالح. هناك وسائل أخرى، لا يتصور واحد أن العمل الصالح كما يقول بعض المذاهب الإسلامية فقط هو الوسيلة، لا، العمل الصالح الأساس، العمل الصالح الأساس، ويجب أن يكون للإنسان عمل صالح، والإيمان بدون عمل صالح ما يصير. الإيمان شجرة طيبة مثمرة مباركة، ما يمكن الإنسان يكون مؤمن ولكن ما عنده عمل صالح. صحيح، موحد، هاضم التوحيد، واعي التوحيد، نافذ التوحيد في أعماق وجوده، أعماق فطرته ووجدانه وضميره وعقله وقلبه وفؤاده، وما عنده عمل صالح، مستحيل، ما ممكن. ولكن الذي يمكن أن يكون عند الإنسان عجز في العمل الصالح، تقصير في العمل الصالح، عند سيئات تحبط العمل الصالح، عندئذ الله عز وجل ما يغلب باب الرحمة، أبواب الرحمة على هذا العبد، جاعل بدائل أخرى في الوسائل. من البدائل استغفار رسول الله صلى الله عليه وآله، واستغفار أهل بيته، وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، وشفاعة أهل بيته، وشفاعة الأنبياء، وشفاعة الصالحين، واستغفارهم، هذه باب من أبواب رحمة الله. ليش الإنسان يحرم نفسه من هذه الرحمة الإلهية، يحجب هذه الرحمة الإلهية عن نفسه؟ القرآن صريح في هذا الشيء، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. النساء 64، الرسول يستغفر من أبواب رحمة الله تعالى. استغفار الرسول، كيف نوصل إلى رحمة الله، إلى توبة الله ورحمة الله؟ باستغفار رسول الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا باب واسع من الثقافة الإسلامية، باب واسع من أبواب رحمة الله في الثقافة الإسلامية. ومع الأسف، مع كل الأسف، أن جماعة من المسلمين غير الواعين دي رحاب الثقافة الإسلامية، لرحاب ثقافة القرآن، حارمين أنفسهم وحارمين الآخرين من هذا الباب من أبواب رحمة الله تعالى، وغالقين هذا الباب، يغلقون هذا الباب على أنفسهم. فإذن علينا أن نتخذ الوسائل إلى الله سبحانه وتعالى، ونطلب من الله تعالى أن يرزقنا رحمته بهذه الوسائل. العمل أولا، وإذا حصل عجز في أعمالنا الله عز وجل جعلنا وسائل بدائل عن العمل ترفع الكلمة الطيب إلى الله تعالى. دعاؤكم من الأدعية الشريفة التي تتضمن كثيرا من معارف التوحيد، هذا الدعاء الزاخر للتوحيد والإنابة والإخلاص والإخبات إلى الله، زاخر هذا الدعاء بكنوز من المعرفة. نحن نجد في هذا الدعاء أبواب من التوسل، هذه الأبواب من التوسل مفتوحة من قبل الله تعالى على الإنسان. الوسيلة الأولى التي يتوسل بها الإنسان في هذا الدعاء، هذا الدعاء مروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أبو الحسن. الوسيلة الأولى التي نتوسل بها في هذا الدعاء إلى الله تعالى: سابق ذره وفضله وكرمه. الله أعطانا ما منحنا، حبنا، وهبنا الحياة، وهبنا المعرفة، وهبنا الرزق، وهبنا محبة الناس. سابق ذره وفضله، إذا كان عندنا قصور، عجز، ذنوب، نتوسل إلى الله بحب الله لنا، نتوسل إلى الله بسابق فضله وبره. في دعائكم هبني لابتداء كرمك وسالف برك لي، هذه الوسيلة الأولى. الوسيلة الثانية حبنا له، مهما كان عندنا تقصير وعجز وذنوب وسيئات، أكو شيء واحد حقيقة ما نجامل بها ونحن صادقون في ذلك، وهو حبنا لله تعالى. احنا نتوسل الى الله تعالى بحبنا الى الله عز وجل، نحن صادقون وربنا في حبنا لله تعالى، فنتوسل الى الله تعالى بحبنا لله. اتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك. وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. الوسيلة الثالثة ضعفنا عن تحمل العذاب، فاحنا اجسامنا رقيقة، عظامنا ضعيفة، جلودنا رقيقة، ما تتحمل العذاب إلهي. فنحن نتوسل إلى رحمتك بضعفنا وعجزنا عن تحمل العذاب، عن تحمل العذاب ذلك اليوم العسير. لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته. أنا ما أتحمل ذلك العذاب الصعب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكروه. أنا شلون أتحمل إلهي ذلك البلاء الصعب والأليم والعذاب الأليم؟ الوسيلة الرابعة التي توسل بها الإمام إلى الله تعالى، يتوسل ويعلمنا أن نتوسل بها إلى الله تعالى، هو لجوء العبد إلى الله. هذا العبد، أنا العبد، شارد من الله، خارب من الله، ارتكبت في معصية الله الذنوب. الآن راجع إلى الله، عبد عابر يرجع إلى مولاه. ممكن الله ما يفتح الباب. العبد العابق الذي ندم على إضافه والآن جاي يرجع إلى ربه ويطرق الباب، نادم خجلان مستحيل، يطرق الباب وهو مطرق برأسه خجلا وحياء. ممكن الله عز وجل ما يفتح الباب. هذه الوسائل الأربعة التي يتوسل يعلمنا الإمام أن يتوسل بها إلى رحمة الله ورأفته بعباده. تسأل الله عز وجل أن يهبنا وعي الوسائل ومعرفة الوسائل ويفتح علينا هذا الباب الواسع لرحمته. والحمد لله رب العالمين.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مولاي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مؤتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من كتاب له عليه السلام كتبه للأشتر النخعي لما ولاه على مصر. ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختبارا ولا تولهم محاباة وأثرا، فإنهما جماع من شعب الجور والخيانة، وتوخ منهم أهل التجربة والحياة من أهل البيوتات الصالحة والقدم في الإسلام المتقدمة، فإنهم أكرم أخلاقا وأصح أعراضا وأقل في المطامع إشراقا وأبلغ في عواقب الأمور نظرا. ثم أسبغ عليهم الأرزاق، فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم، وحجة عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك. ثم تفقد أعمالهم وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم، فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعية، وتحفظ من الأعوان، فإن أحد منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه عندك أخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهدا، فبسطت عليه العقوبة في بدنه وأخذته بما أصاب من عمله، ثم نصبته بمقام المذلة ووسمته بالخيانة وقلدته عار التهمة. وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله، فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سواهم، ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم، لأن الناس كلهم عيال على الخراج وأهله. وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد، ولم يستقم أمره إلا قليلا. فإن شكوا ثقلا أو علة أو انقطاع شرب أو بالة أو إحالة أرض اغتمرها غرق أو أجحف بها عطش، خففت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم، ولا يثقلن عليك شيء خففت به المؤونة عنهم، فإنه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك مع استجلابك حسن ثنائهم وتبجحك باستفاضة العدل فيهم، معتمدا فضل قوتهم بما ذخرت عندهم من إجمامك لهم والثقة منهم بما عودتهم من عدلك عليهم ورفقك بهم. فربما حدث من الأمور ما إذا عولت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة أنفسهم به، فإن العمران محتمل ما حملته، وإنما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها، وإنما يعوز أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع وسوء ظنهم بالبقاء وقلة انتفاعهم بالعبر. وقال عليه السلام في كلماته القصار: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض. وقال عليه السلام: أنا يعصوب المؤمنين، والمال يعصوب الفجار. وقال سلام الله عليه: وفي القرآن نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. وقال سلام الله عليه: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. كانت تلك في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله وعهوده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان، دعا دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني فحدت عني وجانبت الصحائف والمثاني تركت الحق أبلج كالثريا ورحت تهيم في ليل في ماضي الزمان فإني لا أزال هنا قريبا أجيب المستجير إذا دعاني هلعت من النداء فصرت أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني هلعت من النداء وصرت أبكي أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني وقل عزيمتي عشق الحسان أنا يا رب هدتني الخطايا وقل عزيمتي عشق الحسان لأمر نفسي وفي درب الضلال فلن تراني فقمت إلى الصلاة فلان قلبي وألفيت الدعاء